يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على رئيسنا وزعيمنا وقائدنا وشيخنا وكبيرنا ومرجعنا في ديننا ودنيانا، رضي الراضون أو سخط الساخطون، إنه قائم آل محمد الحجة بن الحسن إمام زماننا. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 15.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 15 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. عرضت بين أيديكم في الحلقات السابقة شيئا وفيرا من المعطيات، منها ما هو قرآني، منها ما هو حديثي، منها ما هو تاريخي، ومنها ما هو منطقي عقلي ذوقي، قولوا ما شئتم. عرضت الوفيرة والكثيرة من المعطيات بين أيديكم فيما تقدم من أجزاء هذا العنوان. عنواننا التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها. خلاصة القول: هناك تقويم شمسي ينسجم مع حياتنا الدنيوية، وهناك تقويم قمري ينسجم مع حياتنا الدينية. السنة الشمسية سنة إلهية، وسنة القمرية سنة إلهية، لكن كل سنة لها خصائصها ومميزاتها، فما يناسب الدنيا نجده في التقويم الشمسي، وما يناسب الدين نجده في التقويم القمري. هذه خلاصة لكل ما تقدم من المعطيات القرآنية والحديثية والتاريخية والمنطقية الواقعية. بقيت عندي نقطة لم أجد لها وقتا كافيا في الحلقة الماضية فتركتها إلى هذه الحلقة، ما يرتبط بأسماء الشهور. وبما أننا نتحدث عن السنة القمرية فإن الحديث عن أسماء الشهور القمرية. النسيئيون يقولون ما يقولون، وفي جملة ما يقولون من أن أسماء الأشهر فيها دلالة على أنها كانت ثابتة كالأشهر الشمسية، فيقولون على سبيل المثال من أن شهر ربيع الأول وربيع الثاني يكونان في فصل الربيع، وهكذا يجدون شيئا من التوافق فيما بين أسماء الأشهر وما عليه الفصول الأربعة. هذا كلام سطحي جدا إلى أبعد الحدود، وساذج جدا إلى أبعد الحدود، ويكشف عن جهل وسيع وعريض جدا، عن جهل مطبق ومطبق بأحوال التاريخ فضلا عن حقائق الدين ومعارف العترة الطاهرة. والحديث كل الحديث في هذه الحلقات بل في كل برامجي الحديث يستند إلى ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. هؤلاء حينما يستدلون بأسماء الأشهر لا يمتلكون فكرة عن التأريخ، ولا يمتلكون فكرة عن تأريخ التقاويم في حياة الأمم بشكل عام وفي حياة العرب بشكل خاص، باعتبار أننا نتحدث عن سنة قمرية في أمة العرب. إذا رجعنا نبحث في معطيات التأريخ، نبحث في الشعر العربي وفي الأمثال العربية وفيما بين أيدينا من نثر العرب وحكمهم وأقاصيصهم وما وصل إلينا عنهم، هناك اختلاف عبر مراحل التأريخ وحتى بين القبائل في نفس المقطع التاريخي الواحد، اختلاف في أسماء الفصول الأربعة، فليس هناك من اتفاق في الثقافة العربية القديمة على أسماء الفصول الأربعة، ولا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات، لكنني أورد هذا الكلام مثالا على الذي أنا أتحدث بصدده. فأسماء الفصول الأربعة مختلف فيها. عبر المقاطع التأريخية من متأخر إلى متقدم، وفي بعض الأحيان في مقطع تأريخي واحد فيما بين القبائل، فيما بين عرب الشمال وهم العدنانيون، وفيما بين عرب الجنوب وهم القحطانيون. أما إذا أردنا أن نعود إلى تأريخ العرب البائدة وكذلك إلى بدايات تأريخ العرب المستعربة، فإن الكلام سيتشعب ويتشعب ويطول، وسأضرب لكم أمثلة على وجه السرعة. فأسماء الفصول مختلف عليها، وكذلك أسماء الأيام مختلف عليها، أسماء أيام الأسبوع والحال هو هو في أسماء الشهور. هناك تغير واختلاف وتباين في أسماء الشهور من مقطع زماني إلى مقطع زماني آخر، وفي بعض الأحيان في المقطع الزماني نفسه، فيختلف الشماليون عن الجنوبيين وهكذا، وقد يختلف الجنوبيون فيما بينهم. هذا هو الجزء الثامن من الموسوعة التاريخية الأكاديمية المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي العراقي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 436 وجواد علي جمع ما استطاع أن يجمعه من كتب المؤرخين الذين أرخوا للعرب قبل الإسلام، من المؤرخين العرب المسلمين ومن غيرهم، من المستشرقين وغيرهم، من المؤرخين القدماء ومن المؤرخين المتأخرين، حاول أن يجمع كل شيء جاء في تاريخ العرب. صفحة 436 يبدأ الفصل 31 بعد 100 وعنوانه الوقت والزمان. تناول الكثير من المعلومات والأخبار حول ثقافة العرب في العصر الجاهلي فيما يرتبط بالوقت والزمان وشؤونهما. صفحة 444 هناك عنوان الشهور، وحديث مفصل عن الشهور وعن اختلاف العرب فيها، ولا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. صفحة صفحة 447 يذكر لنا أسماء الشهور عند عرب الجنوب، مثلا عند العرب المعينيين، هناك العرب المعينيون من عرب الجنوب من عرب اليمن، وهناك العرب السبائيون وغيرهم. العرب المعينيون هكذا وضعوا أسماء لأشهر السنة. ذو أبها ذو أبرهن ذو أثرت ذو عثيرة دثى ذو حضر ذو طنفت ذو نور ذو سمع ذو شمس. هذه أسماء الأشهر القمرية عند العرب المعينيين في اليمن في الجنوب. ماذا تفهمون منها؟ لا نفهم منها شيئا. وهناك السبائيون أسماؤهم تختلف، وهناك القتبانيون، وهناك رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4. أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل قوائم أسماء الشهور، ستطول الحلقة وأنا أحتاج إلى وقتها، أريد أن أبين العديد من المطالب. وهذه قائمة خامسة وقائمة سادسة وقائمة سابعة وهذه قائمة ثامنة ذكرها المؤرخ والفلكي البيروني. هناك من يقرأه البيروني والبيروني، البيروني. قائمة البيروني أسماء الأشهر عند العرب، إنها الأشهر القمرية. المؤتمر، ناجر، خوان، وفي بعض النسخ حوان، صوان، حنتم، وفي بعض النسخ حنين، زباء، الأصم، ويقصدون به بالأصم يقصدون به شهر رجب، كانوا يسمون شهر رجب بالأصم. وعادل ونافق وواغل وهواع، وفي نسخة رنة وبرك. هذه أسماء الشهور عند العربي بحسب رواية البيروني. وعندنا القائمة التاسعة، وعندنا القائمة العاشرة صفحة 456، وهذه القائمة الحادية بعد العاشرة، وهذه القائمة الثانية بعد العاشرة، هذه قائمة 12. قائمة 12 هي القائمة التي أسماؤها موجودة الآن: المحرم، صفر، ربيع الأول، إلى بقية الأسماء. القائمة السابعة قائمة المسعودي التي ذكرها المسعودي، ذكرها في مروج الذهب في كتابه المعروف. ناتق، ثقيل، طليق، ناجر، سماح أو أسلخ، أمنح أو أميح بحسب اختلاف النسخ، وأحلك، وكسع، وزاهر، وبرد، وحرف. ونعس، ونعس هو ذو الحجة. هذه أسماء الأشهر عند العرب للأشهر القمرية، فهل هذه الأسماء فيها دلالة نحن نعرفها تشير إلى الفصول الأربعة في السنة؟ حينما أطلقوا على شهر من شهور السنة القمرية اسم ربيع الأول، فصادف وقت الإطلاق أن ذلك الشهر القمري في فصل الربيع. قطعا لا نملك دليلا على هذا، هذا استنتاج، هذا استنتاج استنتجه المؤرخون، وأنا وغيري نستنتجه أيضا حينما نراجع تفاصيل التاريخ. وإلا ليس هناك من ذكر في كتب التاريخ من أن شهر ربيع الأول وربيع الثاني كان دائما في فصل الربيع، وكانت التسمية لهذا السبب. خصوصا أن العرب لم يستعملوا أسلوب النسيء من بداية الأمر، وإنما تأثروا بالثقافة اليهودية. العرب الذين يسافرون للتجارة إلى اليمن يلتقون بيهود اليمن، ففي اليمن يهود، وكذلك الذين يسافرون إلى الشام يلتقون بيهود الشام. هذا قبل أن يهاجر اليهود كي يستقروا في جزيرة العرب، وبعد ذلك حينما هاجر اليهود من بلاد الشام واستقروا في جزيرة العرب صاروا على مقربة من العرب، وصار العرب على مقربة من اليهود. أتعلمون لماذا هاجر اليهود من بلاد الشام إلى جزيرة العرب، ولماذا استقروا في يثرب وفي المناطق المجاورة لها، لأنهم جاءوا ينتظرون النبي الخاتم، فكل المعلومات التي عندهم تقول من أنه سيخرج من جزيرة العرب، فجاءوا على هذا الأساس. ولكن رجال الدين عندهم بعد ذلك شوهوا عقائدهم ولعبوا بعقولهم ورؤوسهم، ومن هنا حاربوا رسول الله. وإلا لماذا جاءوا إلى جزيرة العرب؟ لماذا جاء اليهود؟ هذا موضوع مفصل في رواياتنا وفي كتب التأريخ. هم جاءوا يستعدون لاستقبال النبي الخاتم، هذا هو السبب الذي دفعهم إلى المدينة، لأنهم يقرؤون في كتبهم من أنه سيهاجر من موطنه مكة وسيستقر في المدينة، هذا كان موجودا في كتبهم. هذه المشكلة هي التي ستقع فيها الشيعة عند ظهور صاحب الأمر. لهذا السبب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، وهي رواية طويلة وطويلة جدا، الإمام قام بمقارنة بين علماء اليهود وعلماء الشيعة، ثم كشف لنا أن علماء الشيعة، أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، يتحدث الإمام عن الأعم الأغلب منهم، ويتحدث عن الذين يتصدون للتقليد، ويتحدث عن الذين تقلدهم الشيعة، أكثر الشيعة يقلدونهم. المراد مراجع النجف وكربلاء. الإمام حدثنا عنهم من أنهم كعلماء اليهود، كأحبار اليهود الذين ضللوا اليهود وجعلوهم يحاربون رسول الله. بل إن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه المضامين واضحة وواضحة جدا في روايات وأحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم. على أي حال، الكلام جرى الكلام حينما حدثتكم عن اليهود ومن أنهم جاءوا إلى جزيرة العرب لأجل أن ينتظروا ويستعدوا لاستقبال النبي الخاتم، فجاءوا بنية سليمة، لكن علماء الضلال عندهم هم الذين جعلوهم يحاربون رسول الله ويسعون في قتله. ما فعله اليهود مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حكايته طويلة ومفصلة ومفصلة جدا. أعود إلى حديثي. الأشهر عند العرب إذن ليس لها من تسمية واحدة. الجنوبيون من المعينيين ومن السبئيين وغيرهما، كل مجموعة عندها أسماؤها، والشماليون كذلك. وحتى حينما اتفق أكثر العرب على تسمية، هي هذه التسمية التي نعرفها اليوم في الزمن القريب من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. هذا الاتفاق على تسمية الشهور هذا، كما هي أسماء الشهور القمرية عندنا اليوم، تحقق بين العرب في فترة زمانية ما هي ببعيدة عن زمان البعثة، كتسمية الشهور التي قرأت ما قرأت منها على سبيل الأمثلة من كتاب المفصل من الجزء الثامن من هذه الموسوعة التاريخية. لم يكن هناك من أساس علمي من أن العرب سموا الأشهر وفقا للفصول الأربعة في السنة الشمسية. ربما حينما أطلقوا الأسماء هذه كانت هذه الأشهر في فصل الربيع مثلا، إذا كان الحديث عن شهر ربيع الأول وربيع الثاني. النسيئيون أنفسهم يختلفون مثلا في تسمية جمادى الأول وجمادى الثاني، فمنهم من يقولون من أن جمادى بسبب انجماد الماء يعني في البرد، ولذا فإن جمادى لا يأتي بعد ربيع، لابد أن يأتي في وقت البرد. وهناك منهم من يقول من أن جمادى لا علاقة لها بانجماد الماء، وإنما هو انجماد الحبوب. ما المراد من انجماد الحبوب؟ يعني أن السنابل تنتقل من حالة الخضرة إلى الحالة المتيبسة، إلى الصفرة، إلى الحالة الذهبية، كما يقولون من أن السنابل ذهب إذا ما تيبست. تيبست فالسنابل حينما كانت خضراء كانت الحبوب لينة، وما في جوف حبوب الحنطة مثلا كان لينا، لكن حينما اصفرت السنابل فقد جمد الذي كان لينا في تلك الحبوب. فيقولون إنها بدايات الصيف حيث يأتي موسم الحصاد، فما بعد ربيع الأول وربيع الثاني يأتي جمادى الأول وجمادى الثاني. لا أريد أن أتوغل كثيرا فيما يقوله النسيئيون، هم أحرار فيما يقولون، وكل هذا الذي يقولونه اختراعات من عند أنفسهم. إذا أردنا أن نعود إلى واقع التاريخ وأن ندرس التاريخ في واقعه، فليس هناك من أثر للذي يقولون، وحتى لو كان هناك من أثر فهو على حاشية الموضوع، ليس أساسا في تسمية الشهور، وليس أساسا في تنظيم التقويم القمري. عبر التاريخ لابد أن نعرف من أن التقاويم ليس في أمتنا فقط، في كل الأمم تتعرض للتحريف والتغيير والتبديل، تارة من رجال السياسة وتارة من رجال الدين، وهذا جرى في التأريخ القمري في الزمان الجاهلي تأثرا بما فعله رجال السياسة ورجال الدين عند اليهود. زعماء اليهود المجتمعيون السياسيون وزعماؤهم الدينيون فعلوا ما فعلوا وحرفوا التقويم القمري اليهودي. العرب فعلوا كذلك بأنفسهم، قلدوا اليهود ثم غيروا تقليدهم لليهود ثم استنبطوا طريقة ثالثة في عملية كبس السنوات والشهور، وقد حدثتكم عن ذلك ولا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
مولاي ما أحسب في صحيفتي عملا أرجى عندي من زيارتك، كيف وقد قال في حقها باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله عليه، يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام، فيدفن بأرض خراسان من زاره عارفا بحقه، أعطاه الله أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأتيتك زائرا لك عارفا بحقك عالما بأنك إمام مفترض الطاعة غريب شهيد راجيا بما قاله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره عارفا بحق أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن كان من أهل الكبائر قيل له ما عرفان حق، قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
أضرب لكم مثالا من هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من تحريف التقاويم وتحريف التواريخ. التاريخ الميلادي الذي يعمل به الآن في كل أنحاء العالم ونحن نعمل به أيضا، وهو تاريخ شمسي، والنسيئيون يقيسون عليه، يقيسون ثبات شهور سنتهم القمرية وفقا للتاريخ الميلادي الشمسي الموجود الآن بيننا. عودوا إلى كتب التاريخ، عودوا إلى الموسوعات التاريخية وإلى الوثائق، ستجدون كلاما كثيرا وكثيرا جدا، وهو كلام صحيح يرتبط بالتحريف الكثير الذي طرأ على هذا التقويم عبر الزمان. سألخص لكم المطالب. هذا التاريخ الميلادي الشمسي الذي بين أيدينا، هذا أصله تاريخ تقويم روماني. الرومان هم الذين وضعوه قبل الميلاد وجعلوا بداية التاريخ السنة التي أسست فيها مدينة روما عاصمتهم، عاصمة الرومان. مدينة روما وما كان لها من سمعة وهيبة وحضارة في زمانها. الرومان نظموا لهم تقويما تاريخيا وفقا للنظام الشمسي، ومازجوه بعد ذلك بالنظام القمري. البداية من تأسيس مدينة روما، سبعمية وثلاثة وخمسين قبل الميلاد، هكذا يقول أكثر المؤرخين. هناك من يقول من أنها أسست سنة سبعمية وخمسين قبل الميلاد، ما هو بفارق كبير. فمدينة روما أسست سنة سبعمية وثلاثة وخمسين قبل الميلاد، ومن هذه السنة بدأ التاريخ الروماني. ما علاقة التاريخ الميلادي الذي هو مرتبط بميلاد المسيح؟ ما علاقة التاريخ الميلادي بالتاريخ الروماني الذي هو تاريخ لتأسيس مدينة روما؟ واستمر الحال حتى عند المسيحيين يؤرخون بالتاريخ الروماني الذي يعتمد في بدايته على تأريخ تأسيس مدينة روما 753 سنة قبل الميلاد. سنة 532 كان هناك راهب مسيحي أرمني اقترح أن يبدل هذا التقويم وأن يبدأ التاريخ من سنة ميلاد يسوع من سنة ميلاد المسيح، يعني إلى سنة 532 ما بعد ولادة المسيح وفقا لما هم يقولون. سأحدثكم بنحو موجز عن تأريخ وولادة المسيح. المسيحيون لا يملكون معلومة ولا دليلا على ذلك، وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية. وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليرشدوني إلى مصدر، إلى كتاب يستدلون به على تأريخ واضح ومشخص لولادة السيد المسيح. لا يملكون ذلك. على أي حال، إلى سنة 532 ما بعد ولادة المسيح، المسيحيون يعملون بالتقويم الروماني الذي بدايته تأسيس مدينة روما. ومثل ما قلت لكم، هناك راهب مسيحي أرمني، إنه الراهب ديو نيوسيوس، هو هذا الذي اقترح هذا الاقتراح، أن يغير التاريخ الشمسي الذي يعتمدون عليه وأن يبدأ من سنة ميلاد المسيح قطعا، وفقا لما أرخه الرومان، باعتبار أن الرومان أرخوا من أن تأريخهم يبدأ من سنة 753 قبل ميلاد المسيح. فبدأ العمل بالتأريخ الميلادي من هذه السنة، المسيحيون لا يعرفون بالدقة تأريخ ميلاد المسيح، وإنما مجمع نيقيا الكنسي سنة 325 ميلادي، لم يكن التاريخ الميلادي موجودا، لكن هذا يقال تقديرا، وإلا كان العمل بالتقويم الروماني. سنة 325 ميلادي تقديرا في ذلك الوقت، مجمع نيقيا الكنسي، وهذا شيء معروف في التاريخ المسيحي، حددوا مولد السيد المسيح في 25 من شهر ديسمبر، الذي هو من شهور السنة الرومانية. هذه الأسماء أسماء رومانية، الرومان وضعوها. المسيح ولد في فلسطين، ولغة المسيحيين الأصلية هي اللغة العبرية، واللغة العبرية في أصلها هي لغة آرامية، هي لغة إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل عراقي، خرج من أور، ولغة شعب أور لغة آرامية، وبتعبير العرب القدماء لغة نبطية، بتعبير علماء الآثار في زماننا لغة آرامية، وبتعبير العرب القدماء لغة نبطية. فإبراهيم نبطي، إبراهيم الخليل آرامي. اللغة الآرامية تحورت بعد ذلك وتغيرت، فسميت باللغة العبرية نسبة إلى العبرانيين لأنهم عبروا نهر الأردن، فأهل فلسطين الذين كانوا يعيشون في فلسطين يسمون الأقوام الذين يعبرون نهر الأردن وبعد ذلك يستقرون في فلسطين يسمونهم بالعبرانيين، قد عبروا نهر الأردن. ومن هنا جاءت التسمية للغة الآرامية التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل وهي لغة العراقيين القدماء، سميت باللغة العبرية أو العبرانية. فلغة عيسى المسيح هي هذه، ما علاقتهم باللغة الرومانية؟ نعم الرومان كانوا يسيطرون على فلسطين. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التاريخ، الوقت لا يكفي لذلك، هذه المطالب يفتح بعضها على البعض الآخر. في مجمع نيقيا الكنسي سنة 325 للميلاد تقديرا آنذاك، أقر الآباء الكنسيون رجال الكنيسة في ذلك الوقت، أقروا أن مولد يسوع في 25 من شهر ديسمبر، وكانت ولادته عند منتصف الليل. ولذا هم، أتحدث عن المسيحيين، يقدسون ليلة 25 من شهر ديسمبر لأن المسيح ولد في منتصف هذه الليلة بحسب ما قرره الآباء الكنسيون. الأناجيل الأربعة التي بين أيدي المسيحيين والتي تحدثت عن عيسى المسيح لا يوجد فيها لا من قريب ولا من بعيد ذكر لتأريخ ولادة يسوع. وكذلك في كتب تفسيرهم، أنا لا أحدثكم حديثا جزافيا، إنما أتحدث عن اطلاع وعن تحقيق وتدقيق. فأناجيلهم لا يوجد فيها تأريخ لولادة عيسى المسيح، مع أن أناجيلهم هي كتب سيرة لعيسى المسيح، لأنها كتبت بعد مقتل المسيح بحسب عقيدتهم من أن المسيح قتل. فهذه الأناجيل ما هي بإنجيل عيسى الذي نعتقد به نحن المسلمون، لأن المسيحيين لا يعتقدون أن لعيسى إنجيل. هناك إنجيل يسوع يعدونه من الأناجيل المكذوبة. المسيحيون لا يعتقدون أن يسوع كان عنده إنجيل، وإنما الأناجيل نزلت على القديسين بعد صلب يسوع وبمدة زمانية طويلة. أقدم الأناجيل ربما نزل بعد يسوع، بعد مقتل يسوع وارتفاعه إلى السماء ب80 سنة، والبعض يقول ب60 سنة، ب60 إلى 80 سنة، هذا أقدم الأناجيل الأربعة. أنزله روح القدس، روح القدس هو الذي أنزل الأناجيل، أوحى بها على القديسين. فحينما نقول إنجيل متى، إنجيل متى أن روح القدس، هكذا يعتقد المسيحيون، أوحى إلى القديس متى بهذا الإنجيل، وكان هذا بعد صلب عيسى وارتفاعه إلى السماء بزمن طويل. فالأناجيل خلية من ذكر تأريخ ولادة عيسى، كذلك كتب التفسير التي فسرت هذه الأناجيل وشرحتها، كتبهم القديمة خلية من ذلك. وإنما آباء الكنيسة هم الذين اقترحوا تأريخ ولادة المسيح عيسى في 25 من شهر ديسمبر. وبالمناسبة هذا اليوم كان يوما مباركا عند الرومان في ديانتهم الوثنية، اليوم 25 من شهر ديسمبر هو يوم لتكريم إله الشمس عند الرومان. الآباء الكنسيون اختاروه يوما لمولد عيسى المسيح. في رواياتنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولادة عيسى المسيح في حزيران، هذا في حديث العترة الطاهرة، عيسى المسيح ولد في حزيران وليس في كانون الأول وليس في ديسمبر. هذه الرواية وأمثالها تشير إلى أن التقويم الشمسي معتمد عند أئمتنا. وأنتم تعرفون الأحاديث التي أخبرتنا عن ماء نيسان، وهذا شهر من شهور السنة الشمسية، وماء نيسان له خصوصيته، هذا أمر مذكور في الروايات والأحاديث. هذه الروايات وأمثالها تشير إلى أن الأئمة يعتمدون النظام الشمسي، ولكن في الشؤون الدنيوية للناس، مثلما يتحدثون عن ماء نيسان حتى يستطيع الناس أن ينتفعوا من ماء نيسان، ولم ينسبوه إلى الأشهر القمرية، وهذا دليل من الأدلة التي يمكننا أن نضيفها إلى أن الأشهر القمرية متحركة، ولذا فإن الأئمة لم ينسبوا ماء نيسان مثلا إلى شهر ربيع الثاني، وإنما نسبوه إلى الشهر الشمسي لأنه ثابت، ولم ينسبوا الماء إلى الشهر القمري لأن الأشهر القمرية متحركة. هذه دلائل واضحة في أن الأئمة يعتمدون التقويم الشمسي ويوجهون الناس للاعتماد عليه في شؤونهم الدنيوية، وأما التقويم القمري فإننا نعتمده في شؤوننا الدينية، لأن الأهلة مثل ما جاء في الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيتنا الدينية. فولادة عيسى المسيح بحسب رواياتنا في حزيران، هم لا يملكون نصا عن ولادة عيسى المسيح، فجعلوا ولادته في يوم هو عيد وثني عند الرومان. اقرأوا التاريخ. هل القضية وقفت عند هذا الحد؟ لن تقف القضية عند هذا الحد. غريغوريوس 13 الذي كان بابا الفاتيكان في القرن 16 الميلادي عبث عبثا كبيرا بالتقويم الميلادي، وهذا العبث لا زال موجودا إلى يومنا. سنة 1582 ميلادي باستشارات من علماء فلك مسيحيين قدمت لهذا البابا من أن عيد الفصح الإيستر إذا استمر التقويم على هذا الحال في السنوات القادمة لن يكون في فصل الربيع، لأن الأعياد المسيحية الدينية مثل ما قلت لكم في الحلقات الماضية هي وفقا للتقويم القمري، لكنهم يقومون بعملية موائمة بين التقويم القمري والشمسي. الذين يعيشون هنا في أوروبا يعرفون الإيستر وهو أهم أعيادهم، ودينيا يعد الإيستر أهم من عيد الميلاد، عيد القيامة. الإيستر لا يأتي في موعد شمسي ثابت وإنما يتحرك، قد يأتي في نهاية الشهر الرابع، قد يأتي في وسطه، قد يتحرك إلى الشهر الخامس. فعيد القيامة متحرك، لأن الأعياد الدينية مثلما هي عندنا عند المسلمين قمرية، عند المسيحيين قمرية، وعند اليهود قمرية. فهؤلاء الفلكيون قالوا لبابا الفاتيكان من أن التقويم الميلادي إذا استمر على حاله هذا في السنوات القادمة فإن عيد الفصح لن يأتي في الربيع، وهم يريدون أن يبقى عيد الفصح في الربيع لعقيدة دينية عندهم، فأصدر فتوى بتغيير التاريخ. أصدر فتوى بتغيير التاريخ أن حذفوا 10 أيام من شهر أكتوبر، لأن الفتوى صدرت في شهر أكتوبر سنة 1582، كانت في اليوم الرابع من شهر أكتوبر. في اليوم الثاني أرخوه بالخامس عشر، يعني قفزوا من يوم أربعة إلى يوم 15، حذفوا ما بين يوم أربعة ويوم 15 من أيام أكتوبر في تلك السنة. قطعا هذا سيؤدي إلى زحف في التاريخ. ومن هنا فإن الكنائس الشرقية لا تحتفل بعيد الميلاد في اليوم 25 من كانون الأول من ديسمبر، وإنما يحتفلون ما بين اليوم 6 و7 من كانون الثاني، لأن الفارق الذي حدث بسبب ما فعله بابا الفاتيكان سنة 1582 ميلادي، الفارق وصل إلى 13. قطعا هناك كنائس تحتفل في اليوم 15 من كانون الثاني، وهناك كنائس وهي قليلة جدا تحتفل في اليوم 19 من كانون الثاني. اختلافات في التقاويم، وليكن معلوما هذا التقويم الميلادي لا تعترف به كل الكنائس المسيحية مثل ما بينت لكم، وحتى دول العالم لم تعترف به إلا ما بعد الحرب العالمية الأولى في القرن العشرين اعترف به رسميا. أنتم تتصورون أن التقويم الميلادي هذا معمول به منذ يوم ولادة المسيح؟ أساسا المسيحيون لا يعرفون تاريخ ميلاد المسيح، وجعلوه في يوم هو من الأعياد الوثنية. عودوا إلى كتب التاريخ ودققوا وابحثوا، هذه حقائق، هذا ما هو هراء من القول. التاريخ الروماني نفسه، السنة الرومانية في بدايتها كانت 10 أشهر، لم تكن السنة الرومانية في بداية التقويم الروماني تتألف من 12 شهرا، وإنما كانت تتألف من 10 أشهر، ثم بعد ذلك جعلوها تتألف من 13 شهرا، ثم غيروها إلى 12 شهرا. عدد أيام الأشهر أيضا كان مختلفا فيه عبر السنين. حينما قرر قرارهم على أن تكون السنة الشمسية الرومانية تتألف من 12 شهرا، جعلوا الأشهر الفردية 31 والأشهر الزوجية 30، إلا ما يرتبط بالشهر الثاني الذي هو زوجي لابد أن يكون 30، لكنه بسبب اليوم الكبيس جعل 28 يوما، وفي السنة الكبيسة في كل 4 سنوات يزداد يوما، فيصبح شهر شباط 29 يوما. لما صار يوليوس قيصر هو الإمبراطور، إمبراطور الرومان، سمي الشهر السابع باسمه. يوليوس قيصر الذي يقال له في اللغة الإنجليزية جولاي، يوليو سمي الشهر السابع باسمه. بعد أن مات يوليوس قيصر، بعد أن قتل قتلا يوليوس قيصر، صار الإمبراطور من بعده ابنه بالتبني أوغستس، والذي سمي الشهر الثامن باسمه أوغست. الشهر الثامن بحسب التقويم الأول الأصل كان 30 يوما، لأنه شهر زوجي كما قلت لكم. الأشهر الفردية كل شهر منها يساوي 31 من الأيام، والأشهر الزوجية كل شهر منها يساوي 30 يوما. فلما سمي باسم الإمبراطور حتى لا يكون أقل شأنا، فأضافوا يوما إلى شهر آب، إلى شهر أوغست، وجعلوا 31، وجعلوا شهر أيلول 30، فانكسرت القاعدة، لأن شهر أيلول وهو الشهر التاسع في لسانهم، في اللسان اللاتيني الروماني سبتمبر، سبتمبر هو الشهر التاسع بحسب السنة الرومانية التي تتألف من 12 شهرا. يفترض أن يكون 31، لكنهم نقلوا يوما منه إلى الشهر الثامن كي يتساوى شهر يوليوس قيصر الإمبراطور مع شهر أوغستس الإمبراطور. فسيكون 39 أكتوبر، 10 هو 30 لأنه زوجي، جعلوه 31. ثم ذهبوا إلى نوفمبر وهو 11، يفترض أن يكون 31، جعلوه 30. وانتقلوا إلى ديسمبر وهو 12، يفترض أن يكون 30 بحسب ما وضعوا من تقويم، فجعلوه 31. فتلاحظون في النصف الأول الأشهر الزوجية أيامها 30، شباط لم يكن 31، ولكن له خصوصية اليوم الكبيس نيسان 34، حزيران 36، آب 38، ولكنهم أخذوا يوما من 9 فأضافوه إلى 8 كي يتساوى الشهر السابع مع الشهر الثامن، لأن الشهرين سمي بأسماء الأباطرة، بأسماء أباطرة الرومان. ثم غيروا في بقية الأشهر، فجعلوا النصف الثاني من السنة، جعلوا الفردية منها تكون أيامه 30، وجعلوا الزوجية منها تكون أيامه 31. هكذا يعبث السياسيون ويعبث رجال الدين، ليس في التقويم الميلادي المسيحي أو في التقويم الروماني الشمسي. هذه الحكاية موجودة في كل الأمم، ومر الكلام كيف أن العرب حرفوا التقويم القمرية في الجاهلية بالطريقة النسيئية، وبعد ذلك عمر بن الخطاب حرف التاريخ الهجري فنقل بداية السنة الهجرية من شهر ربيع الأول إلى شهر محرم، والآن النسيئيون يحرفون التاريخ القمري أيضا بخصوص حركة الشهور القمرية. هذه العملية موجودة على طول التاريخ. ملاحظة مهمة لابد أن تعرفوا معنى سبتمبر. سبتمبر أتعرفون ما معناه؟ سبتمبر يعني الشهر السابع. لماذا هو الآن التاسع؟ لأنه حينما كانت السنة الرومانية تتألف من 10 أشهر كان شهر سبتمبر هو السابع، وأكتوبر الثامن في اللغة اللاتينية. عودوا إلى القواميس، هذه كلمات لاتينية. سبتمبر، سبتم في اللغة اللاتينية يعني سبعة. سبتم SEPTEM سبتم يعني سبعة في اللغة اللاتينية. حينما يضيفون إليها BER تتحول الكلمة من ناون إلى أدجكتيف، يعني من اسم عددي إلى صفة عددية. سبتمبر السابع، ونفس الشيء أكتوبر، أكتو OCTO أكتو يعني ثمانية باللغة اللاتينية، يضاف إليها BER فتتحول من ناون من اسم عددي إلى أدجكتيف إلى صفة عددية فيكون الثامن، وهكذا نوفمبر التاسع وديسمبر العاشر. ديسمبر تعني العاشر. حينما نقول شهر ديسمبر يعني الشهر العاشر في اللغة، لكنه الآن هو الثاني عشر. فدلالة أسماء الشهور لا معنى لها، لأن التقاويم تتغير وتتبدل وتتعرض للتحريف السياسي والديني وتتطور عبر الزمان بحسب حاجات الناس. وهذا هو الذي يقوله القرآن عن تقويم الزمان بالنسبة لنا. ماذا جاء في سورة المزمل في الآية 20؟ علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، لن تستطيع أن تحصو الزمان بدقة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الحديث عن ثلثين وعن نصف وعن ثلث، هذه تقادير عرفية ليست دقيقة. الله والله يقدر الليل والنهار بدقة كاملة. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كل تقاويم الأمم إذا أردنا أن نبحث في تاريخها فهي قد تعرضت لمثل هذا وأكثر. كلمة لنابليون بونابرت يقول: التاريخ كذبة كذبناها ونحن صدقناها، نحن كذبناها ونحن صدقناها. فحينما تتحرك الأشهر القمرية هذا ضمان، ضمان لأن التحريف سيصحح عبر السنوات، مثلما جرى في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وآله شخص أن الحج سيقع في هذه السنة، في السنة العاشرة من الهجرة، في شهر ذي الحجة، لأن الأشهر تدور، فحينما تدور يصحح العبث الذي يقوم به العابثون. هذه حكمة، وحكمة مهمة جدا من ربط العبادات الدينية والشؤون الدينية بالتقويم القمري المتحرك. التقويم الشمسي الثابت إذا ما طرأ عليه التحريف ستبقى آثاره ثابتة. الصورة الموجودة في الأذهان معكوسة، معكوسة من أن التقويم الشمسي صحيح ومن أن التقويم القمري ليس صحيحا. الصورة معكوسة، معكوسة. ولهذا فإن التحريف في التاريخ الشمسي لا يضيرنا، لأننا ننظم أمورنا الدنيوية عليه حتى يظهر إمام زماننا، وحينئذ سيضع النقاط على الحروف في التاريخ الشمسي وفي التاريخ القمري وبالدقة المتناهية. التاريخ الشمسي تعرض لتحريف كبير، لكنه لا يضيرنا، لا يضيرنا في شيء. وهذا الذي يوضع من معادلات رياضية للتحويل من الشمس إلى القمر ومن القمر إلى الشمس ليس صحيحا، لا يعطي نتائج صحيحة بالمطلق. في أحسن الأحوال يعطي نتائج تقريبية، لأن الرياضيات ما هي بعلم غيب، وحينما توضع معادلات رياضية إذا كان بعض الأطراف مجهولا فكيف تكون النتائج صحيحة؟ حتى لو سلمنا أن التاريخ الشمسي لم يتعرض لتحريف وأن التاريخ القمري لم يتعرض لتحريف، كيف نعلم أن شهر رجب في السنة الشمسية الكذائية كان 30 يوما؟ من أين نعلم هذا عبر مئات السنين؟ أو من أنه كان 29 يوما؟ فلربما كان تأريخ الواقعة التي نريد أن نشخصها كانت في اليوم 29 من شهر رجب. من أين تعلم المعادلة الرياضية من أن الواقعة حدثت في هذا اليوم؟ وشهر رجب يحتمل فيه أن يكون 30 وأن يكون 29. فأطراف المعادلة ليست معلومة بالدقة، من هنا فإن التقدير سيكون تقريبيا. لا توجد في الأرض معادلة واحدة يمكن أن نعتمد عليها في تحويل الشمس إلى هجر قمري أو تحويل الهجر القمري إلى شمسي، لا توجد معادلة واحدة إلا إذا عرفنا بالضبط كم عدد أيام الأشهر في كل السنين الماضية، وكيف نعلم بذلك؟ حتى لو كانت عندنا تقاويم لكل السنين الماضية، فإن التقاويم في بعض الأحيان تثبت بداية الشهور ونهاية الشهور على أساس عدم الرؤية للهلال، وربما عدم الرؤية سببه الغيوم، فإن الهلال قد ظهر لكننا بسبب الغيوم ما رأينا. هذا الخطأ حينما يقع بسبب عدم قدرتنا على الرؤية سيصحح عبر حركة الأشهر القمرية، عبر السنين. ومن هنا فإن التقويم القمري يحمل في داخله تصحيحا ذاتيا ولكن عبر السنين، بينما التقويم الشمسي ليست فيه هذه الخصيصة. التحريف الذي طرأ عليه من قبل أباطرة الروم بقي موجودا إلى اليوم، والتحريف الذي طرأ عليه من قبل آباء الكنيسة المسيحية بقي موجودا فيه لحد الآن. هذه هي الحكاية بشكل واضح. واعرفوا من أن أئمتنا حينما جعلوا التقويم الشمسي لشؤون الدنيا وجعلوا التقويم القمري لشؤون الدين، إنما وضعوا الأمور في أفضل ما يمكن أن تكون، وضعوا الأمور في نصابها الصحيح. نذهب إلى فاصل.
يا شريعتي هاهم إعداي وقت العطش ذكروني، كل ما تشرب بوني الماي وقت العطش ذكروني. يا شيعتي وقت الشيري ذكروني، دلالي ضامي عدواني من ماي العذيب، حرموني حرما ويتامي على الذيب حب لا ذني سلبوني والجسيم داني دمعي الحزن والأشجان. يا شيعنا تنسوني على الغريب العطشان وقت العطش ذكروني. يا شيعتي وقت العطش ذكروني، كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني.
في الحقيقة هناك الكثير من المطالب طويت كشحا عنها، كان في نيتي أن أتناولها، ليست مهمة، إنها أمور تاريخية ترتبط بالتاريخ الميلادي، تخص رجال السياسة وتخص رجال الدين، فهؤلاء هم الذين يعبثون بحياتنا، وعبث رجال الدين أخطر بكثير من عبث رجال السياسة. فأنتم، أخاطب الذين يتابعون قناة القمر ويتابعون برامجي، فأنتم تعرفون ما فعل مراجع النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448، حرفوا دين محمد وآل محمد بالكامل. وسأحدثكم عن تحريفهم هذا، سأحدثكم عن المذهب الطوسي، عن مذهب هؤلاء المراجع في الحلقات القادمة. سأضع أيديكم على الحقائق، وإن كنت قد تحدثت عن هذه المطالب بالوثائق والأدلة والبراهين والشواهد في مئات من الساعات وفي الكثير من برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، إذن صار واضحا ما يتحدث به المتحدثون عن أسماء الشهور، ومن أن هذا الأمر لا قيمة له، لا قيمة له من جهة علمية، ولا قيمة له من جهة واقعية، فهذا التاريخ تاريخ مزور. لا أتحدث عن تاريخ أمة من الأمم، تاريخ العالم بكله تاريخ مزور، لا يعني أنه لا توجد فيه حقائق ولا يوجد فيه صدق، هناك صدق وهناك أكاذيب، هناك حق وهناك أباطيل، هذا موجود في تاريخ كل الأمم. وسبب أن رجال السياسة كذابون مخادعون، وأن رجال الدين كذلك كذابون مخادعون، عبر التاريخ وفي كل الأمم وفي كل الديانات. الخلاصة التي وصلنا إليها، الخلاصة التي وصلنا إليها من أن أفضل تقويم لشؤوننا الدينية هو التقويم القمري، والذي تكون شهوره متحركة. وصار واضحا لماذا؟ من خلال ما قدمته لكم من المعطيات في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة. بديهي في الثقافة الدينية من أن الأحكام التشريعية، من أن أحكام الدين تبتني على حكمة، فأحكام الدين ما هي بلغو ولا هي بسفاهة ولا هي برغبة مزاجية عند المشرع، عند النبي، عند الإمام. وهذا الكلام أقوله هكذا بما يناسب تفكير الناس، وإلا فمزاج النبي مزاج معصوم، ومزاج الإمام من آل محمد مزاج معصوم، ويكون أساسا للتشريع. لكنني تكلمت كما يتكلم المتكلمون. إذا رجعنا إلى الحقيقة فإن مزاج النبي مزاج معصوم، القرآن يقول لست أنا. إذا ذهبنا إلى سورة النجم إذا ذهبنا إلى سورة النجم بعد البسملة في أول السورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل ما ينطق به فهو معصوم، إن هو إلا وحي يوحى. في كل شيء، كل شيء يصدر عنه هو صادر عن الله، هو هذا الذي نخاطب به إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فنحن حينما نتحدث معه نتحدث مع الله، لأن الله يتحدث من خلاله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المرة المزاج، المرة الطبيعة، ذو مرة فاستوى، مرة مستوية معصومة، لا تميل إلى هذا الجانب ولا تنحرف إلى ذلك الجانب. الإمام المعصوم هو الصراط المستقيم، هو صراط مستقيم في كل شيء، في ظاهره وفي باطنه، في حواسه وفي عقله، في كل ما يرتبط به، عالم من الاستواء، ذو مرة فاستوى، ذو مزاج، ذو طبيعة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا نجم ملائكي هوى في بيت فاطمة. الأحاديث أخبرتنا، ما أنا الذي أقول، ليس الحديث عن السورة الآن. والنجم إذا هوى، ما هي القلوب والأفئدة تهوى إليهم؟ لا أريد أن أذهب إلى الآيات تلك، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هذا في نطقه وما ينطق عن الهوى، أما إذا كان ساكتا لا ينطق، ذو مرة فاستوى، مزاج مستوي، طبيعة مستوية، هو هذا وجه الله الذي إليه أتوجه، وهو هذا الذي في يوم الخلاص سيضبط لنا موازين التوقيت الشمسي وموازين التوقيت القمري بالدقة المتناهية. سلام على قائم آل محمد، هذه أوصافه، هذه أوصاف محمد المصطفى، وهي أوصاف فلذة كبده قائم آل محمد، هذه أوصافهم جميعا، إنها أوصاف محمد وآل محمد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، مزاج متناسب، مزاج مستو، إنه الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. فالأحكام تصدر عن حكمة، هذا هو المشرع، المشرعون هم محمد وآل محمد. لا شأن لي بما تقوله الحوزة الطوسية القذرة من أن المعصوم ليس مشرعا، المعصوم مشرع وكل التشريع من المعصوم. لا شأن لي بقذارات مراجع النجف وكربلاء، كل التشريع من المعصوم. المعصوم هو المشرع الأول والأخير، فكل تشريع يكون مؤسسا على حكمة، هذه التي يصطلح عليها في العلوم الدينية الحوزوية بالملاك. الأحكام لها ملاكات، ملاكات الأحكام هي الحكمة التي تؤسس عليها الأحكام، هذا هو المراد من ملاكات الأحكام، ما قد يعبر عنه بجذب المصالح ودفع المفاسد، إنها هي الحكمة بعينها. الحديث عن المصالح المادية والمعنوية، وكذلك الحديث عن المفاسد المادية والمعنوية، وعن المصالح التي ترتبط بنا بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر، والأمر هو هو بالنسبة للمفاسد، التي ترتبط بنا بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. وفي بعض الأحيان المصالح قد تكون فردية شخصية، وفي أحيان أخرى تكون مجتمعية، تكون للأمة لكل أفرادها أو للأعم الأغلب من أفرادها أو لبعض أفرادها، وهذا ينطبق على المصالح وعلى المفاسد. فالأحكام والتشريعات تنطلق من هذه البوابة وتؤسس وفقا لهذه الأسس. الحال هو هو بالنسبة لتشريع التقويم القمري بالأشهر المتحركة، من أنه جزء من أحكامنا التشريعية، هذا واضح حينما نقرأ في سورة التوبة في الآية 36: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذا تشريع، تشريع واضح، ذلك الدين القيم، سنتكم يا أهل القرآن هي هذه، سنة قمرية تتألف من 12 شهرا قمريا، منها 4 أشهر قمرية تسمى بالأشهر الحرم، فلا تعبثوا بتقويم الله، هذا هو تقويم الله، إنما النسيء زيادة في الكفر، لماذا تعبثون بالتقويم القمري يا أيها العابثون؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، عملية النسيء في تحريف وفي العبث بالتقويم القمري، هكذا يصفها القرآن، من أنها ليست كفرا، هي كفر مضاعف، هي زيادة في الكفر. كل أحكامنا، هذا الحكم وغيره، كل أحكامنا تبتني على ملاكات، هذه الملاكات لها وجه يرتبط بالغيب، ولها وجه يرتبط بالشهادة، بعالم الشهادة، كل الملاكات. فما يرتبط بعالم الشهادة ينظم علاقتنا الدينية بالدنيا وأهلها، وما يرتبط بعالم الغيب ينظم علاقتنا بالآخرة وأهلها، فكل الملاكات هكذا تتحرك. ليس هناك من ملاك حتى لو كان ماديا محضا في شؤون التجارة والمعاملات المادية الصرفة، هناك وجه غيبي قد لا نتحسسه نحن، لأننا ننظر إلى الأحكام على أنها جزئيات متفرقة، بينما أحكام الدين ما هي بجزئيات متفرقة، هي مجموعة متناسقة مترابطة. كل الأحكام تقودنا إلى نتيجة مركزية، تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لإمام زماننا. كل الأحكام وكل حكم فيه خصوصياته، فأحكام الصوم لها خصوصيات الصوم، وأحكام الصلاة لها خصوصيات الصلاة، لأن الصلاة شيء يختلف عن الصوم، وكذلك سائر الأحكام فيما يرتبط بما هو واجب وما هو محرم وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو مباح. كل الأحكام لها وجه يرتبط بعالم الغيب، ينظم علاقتنا مع الآخرة وأهلها، وللأحكام وجه يرتبط بعالم الشهادة، ينظم علاقتنا بالدنيا وأهلها. حتى في المباحات، المباحات كذلك، أحكام الإباحة لها وجه غيبي ولها وجه مرتبط بعالم الشهادة. وتذكروا إباحة الخمس زمان الغيبة للشيعة من قبل الحجة بن الحسن، هذا الحكم له ملاك، لتطيب ولادة الشيعة ولا تخبث، له وجه يرتبط بالغيب وله وجه يرتبط بعالم الشهادة. ومن هنا جاء من أن الله يريد منا أن نتمسك برخصه وعزائمه، العزائم الواجبات والرخص المباحات، فإن الله يريد منا أن نعمل بعزائمه ورخصه. لماذا؟ لأن الرخص هي الأخرى تبتني على ملاكات، وهذه الملاكات لها وجه مرتبط بعالم الغيب ولها وجه مرتبط بعالم الشهادة. المركز الجامع هو الإمام المعصوم، ومن هنا حينما نظم الدين في برنامج يوم الغدير كمل الدين وتمت النعمة الدينية والدنيوية علينا، وارتضى الله إسلامنا، فإن جميع الأحكام وضعت في نصابها، ومن جملتها فإن النبي حرم النسيء بالمطلق وأزاله من الواقع، فجاءت أحكامنا الدينية منسجمة حتى وإن لم تكن قد طبقت على الأرض، لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بوجه الغيب الحقيقي الذي هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في الآيات الأولى من سورة البقرة؟ ألف لام ميم، ما بعد هذه الآية؟ هذه هي الآية الأولى بعد البسملة. نبدأ من الآية الثانية بعد البسملة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بحسب تفسيرهم الكتاب علي، رواياتهم تقول لست أنا، ذلك الكتاب، وإلا ليس منطقيا القرآن الذي هو المصحف يقول عن نفسه ذلك، كيف يكون هذا؟ يفترض أن يقول هذا الكتاب. قد يقولون من أن ذلك جاءت هنا بأسلوب المجازي لأنها تشير إلى بعد القرآن وعلوه ورفعته، لا شأن لي بهذا الكلام ولا أريد أن أدخل فيه. قد يكون صحيحا في جهة من الجهات وبشرط من الشروط، لكن في أحاديثهم الكتاب علي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقون الشيعة المستبصرون الذين يؤمنون بالغيب، فكل ملاكات الدين ترتبط بالغيب وترتبط بعالم الشهادة من جهة أخرى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الغيب هنا ما هو القرآن مثلما يريد بعض المفسرين أن يفسروا فيقولون من أن الغيب هو وحي الملائكة الذين يتنزلون بالقرآن بوحي القرآن. الدليل من القرآن نفسه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، القرآن هنا قد ذكر، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الذين الكتاب هدى لهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن ذكر في داخل هذه الآيات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هنا القرآن يتحدث عن نفسه. أما ذلك الكتاب فذلك علي لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في الروايات قطعا من آفاق الغيب إمام زماننا. أنا لا أريد أن أتناول الآيات في كل آفاقها وجميع مطالعها ومجاريها. بالمجمل فإن الآيات تتحدث عن جهتين، عن جهة الغيب وعن جهة أخرى ترتبط بعالم الشهادة. جهة الغيب هذه الذين يؤمنون بالغيب، أما الجهة التي ترتبط بعالم الشهادة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهو هذا الذي بين أيدينا في عالم الشهادة. هناك جهتان في كل شؤون الدين. الدين له وجهان، وجه إلى الغيب ووجه إلى الشهادة. هذا المصحف بما هو مصحف؟ هو من وجوه الدين إلى عالم الشهادة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أنزل إلينا هذا، فهذا وجه الدين إلى عالم الشهادة. أما وجه الدين إلى عالم الغيب، إذا كنا نتحدث عن هذا الوجه عن القرآن مثلا، فسورة آل عمران ترشدنا في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فجهة الغيب هنا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا هو المصحف الذي بين أيدينا والذي أمرنا أن نقرأه وأن نتدبره، أن نتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الكتاب هو الذي جاء مذكورا في سورة التوبة، حينما كان الحديث عن السنة القمرية في الآية 36 من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. ذلك الكتاب هو هذا الكتاب. هذا هو الذي قصدته من أن الأحكام في ملاكاتها لها وجه غيبي ولها وجه يرتبط بعالم الشهادة. وحكم الالتزام بالتقويم القمري حيث تكون الأشهر القمرية متحركة في شؤوننا الدينية، ملاكه يرتبط بالغيب من جهة وبعالم الشهادة من جهة أخرى. وأعتقد أن الإشارات واضحة في هذه الآيات، إذا أردنا أن نجمع بين الآيات في أول سورة البقرة وبين الآيتين 36 و37 من سورة التوبة، الآيتان اللتان تتحدثان عن التقويم القمري وعن خطورة العبث بالتقويم القمري. نذهب إلى فاصل.
يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، أبتغي بزيارتك من الله تعالى غفران ذنوبي وذنوب والدي والمؤمنين والمؤمنات، وأسألك الإتيان الموعود في المواطن الثلاث عند تطائر الكتب وعند الصراط وعند الميزان. وقلت وقولك حق، إن شر ما خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة. ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 100,000 شهيد و100,000 صديق و100,000 حاج ومعتمر و100,000 مجاهد وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا.
الكلام يقودني إلى الحديث عن الوجه الغيبي للزمن. التقويم القمري هو تقويم للزمن، للوقت. التقويم هو تقسيم للزمن وتشخيص وتعيين لأجزائه عبر الليالي والنهارات وعبر الأيام والأسابيع وعبر الشهور والسنين. وكان الحديث عن أن ملاكات الأحكام ترتبط بالغيب من جهة وبالشهادة من جهة أخرى، فهذا هو الذي يحدوني أن أتحدث عن الوجه الغيبي للزمن حتى نعرف أهمية الزمن ونعرف أهمية التقويم القمري بأشهره المتحركة كي نعرف حكمة أئمتنا وكي نعرف ثقافة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فسأحتاج أن أعرف الزمن، ما هو الزمن؟ ما هو الزمان؟ ما هو الزمان؟ لن أتناول ما قاله الفلاسفة عن الزمان، لا شأن لي بأقوالهم، بغض النظر عن أن الذي سأقوله يوافقهم أو لا يوافقهم، لست معتمدا على كلام الفلاسفة في تعريف الزمان، ولا أريد أن أتحدث بحديث الشعراء والأدباء عن الزمان الذين يلبسون المحسوس لباس المعقول كما يقولون، ويلبسون المعقول لباس المحسوس في أساليبهم وتعابيرهم، فلا شأن لي بما يقوله الشعراء والأدباء عن الزمان، وقد قالوا وقالوا وقالوا فيه وأطالوا، فلا أريد أن أحدثكم بحديث الأدب والشعر عن الزمان ولا بحديث الفلسفة كذلك، ولست فيزيائيا حتى أحدثكم بحديث الفيزياء أو بحديث الفلك وهندسة الفضاء. أريد أن أحدثكم بحديث الزمان من خلال ثقافة العترة الطاهرة. صحيح أنني لن أتوسع كثيرا، لكنني سأبين لكم ما أستطيع بيانه فيما يرتبط بالوجه الغيبي للزمان. ما هو الزمان؟ لن أعرفه كما قلت لكم لا بتعاريف الفلاسفة ولا الفيزيائيين ولا الفلكيين، حتى وإن كان كلامي يوافقهم أو كان كلامي لا يوافقهم. أنا أحدثكم بثقافة العترة وبحدود فهمي لما وجدته في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الزمان هو وعاء المكان. أنا لا أريد أن أنكر تعاريف الفلسفة أو تعاريف الفيزياء أو تعاريف الفلك، فلربما يلتقي كلامي معهم في جهات ولا يلتقي كلامي معهم في جهات أخرى، الزمان وعاء المكان، مثلما المكان وعاء فإن الزمان وعاء للمكان. ألسنا بحاجة إلى مكان؟ ربما بتصور ساذج يتصور المتصورون هذا فراغ. هذا ما هو فراغ؟ لا يوجد في الكون فراغ. بحسب اللغة من جهة أننا نحكم على الأمور بحواسنا فنقول هذا فراغ. هذا ما هو فراغ؟ هذا مكان، وهذا المكان فيه بعد، وهو البعد الرابع، البعد المجرد. البعد المجرد هو البعد الذي لا نستطيع أن نصفه بأنه طويل، بأنه عريض، بأنه مرتفع. أليس في الهندسة السطحية، في هندسة السطوح، في الهندسة المستوية يعرفون السطوح بأنها التي تكون قابلة للقسمة في بعدين، في الطول والعرض، بينما في الهندسة المجسمة التي تدور أبحاثها في الأجسام فإن الأجسام هي التي تكون قابلة للقسمة في أبعادها الثلاثة، في طولها وعرضها وارتفاعها. هذا الذي أمامنا لا هو من السطوح المستوية ولا هو من الأجسام الكثيفة. هذا المكان الذي تكون فيه الأشياء بعده هو البعد المجرد، لا هو بالطول ولا هو بالعرض ولا هو بالارتفاع. وأنا لا أتحدث مثلا عن وجود الهواء فيه. الهواء موجود هنا، الهواء موجود كما أنا موجود في هذا المكان. ولا أتحدث عن الكائنات المجهرية التي لا نراها، ولا أتحدث عن الملائكة الذين هم يتحركون في هذا المكان، ولا عن الشياطين. هذا المكان هو البعد المجرد ولا يوجد فراغ. هذا الكون لا يوجد فيه فراغ. إذا قصدنا من الفراغ أنه لا يوجد شيء فلا يوجد فراغ في هذا الكون، لكننا بالحس قد نحكم على جهة من الكون أنها فارغة لأننا لا نرى شيئا، وفي الحقيقة إننا نرى المكان. هذا المكان الذي هو وعاء الأشياء. وعاء المكان الزمان. الزمان لا ينفك عن المكان، فنحن الآن في وعاءين، في وعاء مكاني وفي وعاء زماني. الوعاء الزماني أوسع من الوعاء المكاني. من هنا قلت لكم من أن الزمان هو وعاء المكان. نحن لنا وعاء هو المكان، وهذا المكان له وعاء هو الزمان. هذا التعريف الإجمالي للزمان. أما مراتب الزمان، الزمان له مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الزمان الزمن المحسوس. هناك زمن محسوس. الزمن المحسوس ينشطر إلى نوعين. هناك الزمن الوجداني. الزمن الوجداني هو هذا الذي نحن نتحسسه. ألا نتحسس الزمان حين يمر علينا؟ نحن نتحسس الزمان حين يمر علينا، وفي بعض الأحيان نحس ونستشعر أن الزمان بطيء، وفي أحيان أخرى نستشعر أن الزمان سريع، وثالثة نراه ثقيلا مزعجا، ورابعة نراه زمان سعد وأنس وراحة. فشعورنا يتقلب مع الزمان. هذا هو الزمان الوجداني. إذن هناك شيء حقيقي نحن نستشعره، ومزاجنا ومشاعرنا تتبدل باتجاهه. لو لم تكن هناك حقيقة وهذه الحقيقة تترك آثارها علينا لما تقلب مزاج الإنسان. فتارة يستشعر أن الزمان بطيء، وتارة يستشعر أن الزمان سريع، وتارة يستشعر أن الزمان مرعب ومخيف، وتارة يستشعر أن الزمان يبعث على الراحة والإطمئنان والأمان، وهكذا. قطعا مرد ذلك إلى قلوبنا، وإنما قيل له القلب لأنه يتقلب ما بين الحب والبغض، ما بين الخوف والأمن، ما بين السعادة والشقاء والبؤس، ما بين الخير والشر، ما بين وبين. القلب متقلب، يتقلب ما بين جهات كثيرة جدا، ومن جملة تقلبه في حكمه على الزمان الذي نحن نستشعره. فزمان خوف وزمان أمن، وزمان سعادة وزمان شقاء، وزمان بطيء وزمان سريع، وهكذا. هذا هو الزمان الوجداني. قلت لكم المرتبة الأولى من مراتب الزمان الزمان المحسوس. هناك زمن محسوس. النوع الأول إننا نتحسسه ونستشعره ونتلمسه بوجداننا، هذا الزمان الوجداني. وهناك النوع الثاني من الزمن المحسوس هو الزمان الحدثاني، نسبة إلى الأحداث. فإننا نحس الزمان من خلال حياتنا، من الطفولة إلى مرحلة الفتوة، إلى الشباب، إلى الكهولة، إلى الشيخوخة، إلى الهرم، إلى من خلال تقلب الليل والنهار، هكذا نقرأ في الآية 64 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها خرجت البساتين والحدائق وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا هو الزمان الحدثاني، زمان الأحداث، هذه أحداث الدنيا. أعيد قراءة الآية مرة أخرى: من خلال هذه الأحداث نحن نستشعر الزمان. حينما ينتهي فصل الربيع ويقبل فصل الصيف نستشعر الزمان. وهكذا إن في خلق السماوات والأرض، وكل شيء موجود في السماوات والأرض في حالة تغير وتبدل، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا هو الزمان الحدثاني. إذن لا تنسوا، تعريف الزمان هو وعاء المكان، والزمان على مراتب. المرتبة الأولى الزمان المحسوس، وهو على نوعين: الزمان الوجداني الذي نتحسسه بوجداننا، النوع الثاني الزمان الحدثاني، وهو الذي نستطيع أن ندركه من خلال الوقائع والأحداث التي تجري. المرتبة الثانية الزمان المدروس، المدروس الذي يستطيع الإنسان دراسته ومراقبته، وهذا على نوعين. النوع الأول الزمان الفلكي، الزمان الحركي الذي ينشأ من حركة الأفلاك، هذا هو الذي يستطيع الإنسان أن يدرسه، أن يراقبه من خلال دراسة حركة الأفلاك. وحركة الأفلاك هنا من خلال حركة الأرض، من خلال حركة الأرض حول نفسها أو حول الشمس، هذا جانب في دراسة حركة الفلك. ومن خلال حركة المجموعة الشمسية التي هي مجموعتنا، هذا الترابط الأكيد فيما بين أجرام مجموعتنا الشمسية، وهي كلها تتحرك، تتحرك حول نفسها، تتحرك حول الشمس، وهناك أقمار حول هذه الأجرام أيضا، تتحرك هذه الأقمار حول نفسها وحول تلك الأجرام، كقمرنا الذي يتحرك حول نفسه ويتحرك حول الأرض. وهناك العلائق المغناطيسية، علائق الجذب، حيث تستقر هذه الأجرام كل جرم في محله، مع أنه يتحرك حول نفسه ويتحرك حول الشمس، وهناك أقمار تتحرك حول نفسها وتتحرك حول تلك الأجرام، إلا أن المسافات فيما بين كل هذه الأجزاء تبقى على حالها بسبب المجالات المغناطيسية وبسبب القوى الكونية الكهرومغناطيسية، تحافظ هذه الأجرام على نفسها في مواقعها وفي محلها، وهي في حركة دائمة. والقرآن حدثنا عن الشمس وكيف أنها تجري لمستقر لها، وحدثنا عن القمر، وحدثنا عن كل شيء، حدثنا عن عجائب السماوات وعن غرائب هذه الأرض التي نحن نسير عليها، نسير على صعيدها. فهناك الأرض وهناك المجموعة الشمسية، مجموعتنا الشمسية، وهناك المجرة، مجرتنا التي تعرف بمجرة درب التبانة، وهناك الكون المرئي. الكون المرئي مصطلح علمي، المجرات التي تحسسها الإنسان، تحسسها العلماء، واستطاعت الأجهزة أن تدركها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وفقا للأدلة والبراهين والحسابات الرياضية السليمة. هذا هو الذي يقال له الكون المرئي. أما الذي لم يصل إليه الإنسان العلمي بعلمه فذلك هو الجانب غير المرئي من الكون. فهناك كون مرئي وهناك كون غير مرئي بالنسبة للإنسان. لكن الكون متحرك بكله، فإن الكون ليس ساكنا وليس جامدا، مثلما كرتنا الأرضية تتحرك، مجموعتنا الشمسية تتحرك، المجرة بكلها تتحرك، بقية المجرات تتحرك. هذا الذي يقال له الكون المرئي يتحرك. الكون غير المرئي ليس عندنا من خبر عنه، لكن العلماء يقطعون بوجوده، وإنما يتحدثون عن الكون المرئي الذي استطاع الإنسان بعقله وعلمه أن يصل إليه وأن يدركه. نذهب إلى فاصل.
يا فاطمة لولا حقوق جنين فاطمة لما أودانها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في قيها سر الإله مصور. لعل حال بني الغرام فنون، خفض فخطبك غير طارقة الهوى، إن الهوى عما لقيت يهون. ما برحت بك غير ذكرى كربلايا، فإذا قضيت بها فذاك يقين. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودانها في كربلاء جنين،
وبكسر
في العروض قد أطلعوا
في طيها
سر الإله مصونه
ورد ابن فاطمة المنون على ضمان إن كنت تأسف فلترد كمنون ودع الحنين فإنها العظمى فلا تأتي عليها حسرة وحنين ظهرت لها في كل شيء آية كبرى فكرد بها الفناء يحين
لولا سقوط جنين فاطمة لما هنالها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع رضت أطلعه إليها سر الهلال مصونه.
الزمن محسوس، هذه المرتبة الأولى وتشتمل على نوعين من الزمن: الزمن الوجداني والزمن الحدثاني. المرتبة الثانية الزمن المدروس وتشتمل على نوعين من الزمن: الزمن الفلكي الحركي، الزمن الذي هو نتاج حركة الأفلاك ويستطيع الإنسان أن يضعه قيد الدرس، ولذا المرتبة الثانية الزمن المدروس. النوع الأول هو الزمن الفلكي الحركي. النوع الثاني الزمن الاعتباري، إنه الزمن الذي نقيسه بالآلات. الساعة حينما تقيس الزمان إنها تقيس زمانا اعتباريا، فالإنسان هو الذي اخترع الساعة ووضع لها هذه الأرقام وهذه المنازل وصنع هذه الآلة كي تشخص لنا الوقت. فهناك زمان يرتبط بآلات القياس، هذا زمان اعتباري، ولذا بإمكان الدول أن تغيره. بينما الزمان الفلكي حركة الأفلاك لا يستطيع أحد أن يغيرها. أما الزمان الاعتباري يتغير من مكان إلى آخر بإرادة رئيس الدولة أو بإرادة الأمير في البلاد، بإرادة رئيس الوزراء، فيتحول الزمان الصيفي إلى زمان شتوي، وهكذا الزمان الشتوي يتحول إلى زمان صيفي. هذا زمن اعتباري يمكننا أن نغير آلة قياس الوقت وأن نقيس الوقت بطريقة أخرى. فالزمان هذا زمان اعتباري، ولذا فإن الإنسان اخترع له الساعة الشمسية والساعة الرملية وساعة المائية، اخترع له آلات لقياس هذا الوقت لأجل تنظيم حياته. هذا هو الزمن الاعتباري. وبعد ذلك دخلت علينا الساعات ذات الرقاصات المتحركة. على ما هو معروف هذه الساعات اخترعت سنة 1656 ميلادي، اخترعوا الساعات ذات الرقاصات، وتطورت صناعة الساعات حتى وصلنا إلى القرن العشرين، فصنعت ساعات الكوارتز التي تعتمد في صناعتها على معدن الكوارتز، وهو معدن إذا ما تعرض لشحن كهربائي يكون متذبذبا مترددا متهزهزا، فيضبطون عدد الهزات والتردد ويضبط الوقت بهذه الطريقة. إنها ساعات الكوارتز، والتي تنتشر في كل مكان، على الجدران، في المساجد، في البيوت، في كل مكان، على الطاولات ساعات الكوارتز. العلماء طوروا نوعا من الساعات، إنها الساعات الذرية. قطعا كل الساعات التي سبقت الساعات الذرية فيها نسبة خطأ واضحة، فيها نسبة تأخير واضحة بمرور الوقت. العلماء اخترعوا الساعة الذرية، نسبة الخطأ فيها قليلة جدا، كما يقولون بحسب الحسابات من أن الخطأ فيها يصل إلى ثانية في كل 100 مليون سنة. قطعا هذا بحساب الرياضيات، وإلا متى مرت 100 مليون سنة على اختراع هذه الساعات؟ هذه ساعات اخترعت في العقود المتأخرة. أحدث ساعة في زماننا، وهي أدق ساعة في زماننا، اخترعت في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة كولورادو. مخترعان أمريكيان، أحدهما صيني والآخر ياباني، طور الساعة الذرية واستعملوا أشعة الليزر، ولذا فإنهم يقررون من أن نسبة الخطأ في هذه الساعة هي ثانية في كل 15 مليار سنة. الذين يدرسون الفيزياء يعرفون بأن علماء الفيزياء يقدرون عمر الكون ب15 مليار سنة، الذين يؤمنون بنظرية الانفجار العظيم، الانفجار الكبير، The Big Bang. الذين يؤمنون بهذه النظرية يقولون من أن عمر الكون من لحظة الانفجار إلى الآن يصل إلى 15 مليار سنة. فهذه الساعة الذرية الليزرية الحديثة هي أدق ساعة في العالم، لكنها ليست دقيقة بالمطلق. مر علينا حديث القرآن من أننا لن نستطيع أن نصل إلى الدقة المتناهية إلا إذا أراد المعصوم أن يمنحنا هذه القدرة، لأن المعصوم يملك القدرة المطلقة بحكم ولايته، وذل كل شيء لكم. هناك ولاية مطلقة، إذن هناك دقة مطلقة، وإلا كيف ستكون ولايته حكيمة وهي مطلقة، سيتعرض الكون إلى الفساد، سيتعرض الكون إلى العبث. إذا كانت ولاية الوالي على الكون مطلقة وليست دقيقة وليست حكيمة بالمطلق، سيتعرض الكون للعبث وللفساد والإفساد. وذل كل شيء لكم، ولاية مطلقة، إذن هناك دقة مطلقة. هو قادر على أن يمنحنا الدقة المطلقة. للفائدة رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا هذه الساعة الذرية الليزرية التي هي في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. هي مصنع، ما هي بساعة كساعاتنا اليدوية أو كساعاتنا الجدارية. إذن هذه هي أحدث آلة وأدق آلة في زماننا لقياس الزمان الاعتباري. الزمان الاعتباري هو الزمان المقاس. الزمن المحسوس وجداني يرتبط بوجداننا، وحدثاني يرتبط بالأحداث. الزمن المدروس والذي يستطيع الإنسان أن يدرسه، أن يضعه قيد الدرس، الزمن الفلكي الحركي، حركة الأرض، المجموعة الشمسية، مجرة درب التبانة، وسائر المجرات من كوننا المرئي. الزمن الاعتباري وهو الزمن المقاس. وقت الحلقة صار طويلا للحديث تتمة، لا زال كلامي في بيان معنى الوجه الغيبي للزمان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة صاحب الزمان في غيبه وشهوده صلوات الله عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.